أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله ونبينا المحفوظ محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لما أفاده المحقق صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل كإشكال على الشيخ المصطفي، حيث ذكر أنه يلزم الجمع بين اللحاظين الآلي والاستقلال في اجتماع اللحاظين في آن واحد فيه. وهذا الكلام أيضا كما ذكرنا يرد عليه ثلاث إشكالات مضى معنا بالأمس أحد تلك الإشكالات في الآن. وتعميقا لإشكال الأمس، المشكلة بحسب الحقيقة مو اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي كما بينا في أصل ما أفاده صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل. ليست المشكلة في اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي على محفوظ واحد لو عبارة عن القطع، إنه بالتنزيل الأول هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع، بنلاحظ القطع على نحو الطريقي والآلي. وبالتنزيل الثاني اللي هو تنزيل القطع بالمؤدى او الواقع الجامع مازلت الواقع الحقيقي عم نلاحظ على اللحاظ الاستقلالي، فيلزم في آن واحد اجتماع اللحاظين الآلي والاستقلالي على محفوظ واحد هو القطع. نحن بالنسبة للقطع خلي اجتماع لاي ألف لحاظ في آن واحد ما فيش أي مشكلة فيها، وإنما المشكلة ليس في اجتماع اللحاظين وإنما في صدور اللحاظين الآلي والاستقلال في آن واحد من لاحظ واحد في البحث. واضح هلا انه هيك بالنسبة للملحوظ الواحد في عندك كما قالت اجتماع المثلين وشو هذه كلها نحن مش بحاجة، وفي مسألة التنافي بين الآلي والاستقلالي أيضا لأنه هذه كلها بالنسبة للملحوظ، في عندك الملحوظ بالذات وعندك الملحوظ للعرب في البحث، وكل ذلك إذا ما فيش عندنا أي مشكلة، وإنما المشكلة في صدور اللحاظين الآلي والاستقلالي حينئذ من لاحظ واحد، باعتبار أن اللاحظ هو نفس الإنسان، وهذه النفس أمر بسيط، والبسيط في آن واحد لا يصدر عنه. أيضا نقول اللي مرت معكم من الجهاز اللي درسوا لدي اللي ميرغل عنه الجهاز، أنه في آن واحد لا يعقل أن يصدر لحاظ اللحاظين من لاحظ واحد باعتبار بساطة النفس وعدم تركبها في البحث. نفس هذه النقطة اللي مضيت معكم إذا تتذكروا في مبدأ السلطنة، لأن هن قالوا أن المولى عز وجل بيصدر منه العقل الأول لأنه بسيط، والبسيط ما بيصدر منه المتعدد، الواحد بما هو واحد لا يصدر منه إلا واحد، ولا يصدر منه الكثير بما هو كثير في البحث وبما هو متعدد. فقالوا العقل الأول وراحوا للثاني والثالث والرابع للعاشر اللي هو العقل الفعال اللي أفاض ومدري شو إلى آخره. هذا اللي مضى هذا اللي حتى عرفت السلطنة كما معنا كله هذا مش بحاجة. هذيك في العلل القصرية غير الاختيارية، ما في العلل والفواعل الاختيارية. هذا الكلام لا يتأتى بين ولا يلزم منه تعدد في إذن القضية، لا زمانة ولا تعدد القضية في رتبة في هذا الذي حينئذ هناك هو نفس النقطة حينئذ بالضبط. والجواب حينئذ عن هذه النقطة في المقام كما حينئذ بينا بالأمس وهم نؤكد عليه، وهو أن اللحاظ الآلي تحقيقا وتدقيقا ليس لحاظ. أنا وقت اللي عم بنظر إلى صورتي في المرآة، المرآة أصلاً لا عبد الحظ، أصلاً فيش لحاظ من المرآة، إنما كل اللحاظ وتوجه والالتفات التفصيلي للنفس حصل بالنسبة للصورة المطبعة في المرآة من دون أي توجه والالتفات إلى المرآة. هلأ بنقول أنه ملتفت إليها التفات إجمالي، ولولا الالتفات إليها ولو الالتفات الإجمالي ما حصل التوجه الاستقلالي والتفصيلي إلى الصورة. هذا كله حكي شعر كما هذا عاكد في مفسر، وإلا بحسب الحقيقة هنالك الالتفات فقط وفقط بالصورة المنطبعة في المرآة، وأما المرآة لا ملتفت إليها استقلالا لأن توجه النفس إلى الصورة لا المرآة، ولا آلة، لأنه الآلية هذا اللي حاض الآلة هذا ليس يعني أصلا ليس إلا أن يراد من اللحاظ الآلي هو اللحاظ الاستكاري، وهذا قطعا ليس وجزما ليس هو موصوف، لأنه هن مش عم يفرقوا بين اللحاظ التفصيلي واللحاظ الارتكازي والإجمالي فيها، إنما بين الآلية والاستقلالية، أنه هذا يلحظ كطريق ومعبر وقنطرة لغيره أو لا يلحظ بالإذن بذاته في البيت. هذا حاصل المطر الذي يريد أن نشير له، يعني على أي شيء سواء كانت المشكلة كامنة في الملحوظ أو كامنة في شخص لاحظ باعتبار أن النفس أمر بسيط غير مركب لا يصدر عنها حينئذ في آن واحد لحظة في بين، على كلا التقديرين أن لحظة الآلي ليس حينئذ به لحظة في البين حتى يلزم اجتماع بين اللحظين الآلي والاستقلالي في البين. هذا أو صدور اجتماع لحظين الآلي والاستقلالي على الملحوظ أو صدور لحظين في آن واحد عن لاحظ واحد، مع أن النفس هي أمر بسيط غير مركب لا يظهر منها في الآن واحد إلا شيء واحد في البحر. الإشكال الثالث وهو أن صاحب الكفاية إذا تذكروا فيما سبق القطع الموضوعي الملحوظ على وجه الطريقية شققه إلى شقين، ليس لأن الشيخ الأنصاري في رسائله ذكر بس عندنا حينئذ قسمين، القسم الأول وهو القطع الموضوع الطريقي، والقسم الثاني هو القطع الموضوع السفر. صاحب الكفاية جعل الأقسام قديش أربعة، ليش؟ لأنه قطع الموضوع الطريقي والقطع الموضوع الصفر في البيان هذا كله يعبرنا على قسمه، لأنه طارة يكون القطع هو تمام الموضوع وقت يكون القطع جزء الموضوع في البيان سواء على الطريقية أو الصفاتية فيها. وإذا إشكال مدرسة الميزة إنه كيف بدنا نجمع بين أن يكون القطع هو تمام الموضوع وقد لوحظ على جهة الطريقية، لأن الطريقية تلاحظوا في الإذن كطريق للمواقع، وكيف تتصل أنت على فقط على أن يكون القطع هو تمام الموضوع لا أنه الطريق في الإذن للواقع فيها. هنالك ما ضمرنا الإجابة، فرقنا على أساسها بين المعلومة بالذات والمعلومة بالمعرض والواقع للشكل الذي تقدم. على كل حال صاحب الكفاية قدس سره هو من أتباع نظرية حينئذ فرض الأقسام أربعة، تربيع الأقسام مو تثنية الأقسام في البين، وإذا صار إلى تربيع الأقسام في البين فرض أن القطع الملحوظ على يعني القطع الموضوعي المأخوذ على وجه الطريقية في البين هذا قد يكون تمام الموضوع قد يكون جزء منه. طيب يأتي السؤال فيما لو كان القطع الموضوعي إذا الملحوظ على وجه الطريقية في البين كان تمام الموضوع، هل في عندنا اجتماع اللحظين الآلي والاستقلال في البيت؟ قطعا مش. ليه؟ لأنه ما في عندنا تنزيل مؤدى منزلة الواقع، ومن ثم تنزيل القطع بالمؤدى أو في قلب الواقع الجعل منزلة القطع بالواقع الحقيقي، ما فيش عندنا إلا تنزيل واحد اللي هو تنزيل هذا الظن منزل حينئذ شو الواقع، أو فقل تنزيل القطع الجعل منزلة القطع حينئذ شو الواقع والحقيقي في البيت. ما في عندنا تنزيل مؤدى فيه، ليش؟ لأن الواقع أصلا غير منظور له، الواقع لا ينظر إليه، وإنما فقط تنزيل الظن الذي ورثناه من تلك الأمارة منزل في الإذن القطع ونقطع الصف، أما مؤدى واقع ومدري شو، وبالتالي يكون عندنا حينئذ تنزيلين، بالتنزيل الأول يلحظ القطع على نحو الطريقية وعلى نحو الآلية، وبالتنزيل الثاني يلحظ القطع على نحو الاستقلالية فيلزم اجتماع اللحظين الآلي والاستقلالي، كل ذلك حينئذ لا يتأتى فيه. يعني بعبارة أخرى يا صاحب الكفاية ليس إشكالك حينئذ إشكال سيار يشمل حينئذ كلا الموردين وكلا الشقين من الأقسام، لأنه نفس صاحب الكفاية هو بحد ذاته مش أشكل على أستاذه الشيخ الأنصاري في الرسائل، بل عمم الأقسام، قال حينئذ ينبغي أن نأتي ونقول أن القطع الموضوع هو تمام الموضوع وأنه جزء الموضوع حتى الملحوظ على جهة الطريقية، فضلا عن الملحوظ على جهة الصفاتية في البيت هل هو تمام الموضوع أو جزء الموضوع. طيب إذا كان جزء الموضوع صح تيجي هنا مقالة أنه من جهة بدك تنزل مؤدى منزلة الواقع لأنه جزء الموضوع القطع والجزء الآخر هو الواقع في البيت، فمن جهة بدك تنزل القطع المؤدى منزلة الواقع وهنا تلحظ القطع على نحو الآلي، ومن جهة أخرى بدك تلحظ حينئذ تنزل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع وهنا تلحظ على نحو الموضوعية والاستقلالية في البيت فيلزم اجتماع اللحظين الآلي. لكن هذا مش شيء تمام أقسام. في عندنا أقسام أصلا ما في عندنا مقدم، ما في عندنا واقع، ما في عندنا دليل تكفل تنزيل المقدم ذات الواقع، وإنما الخصالة ما دل الدليل على تنزيل الظن اللي ورثناه من تلك الأمارة ما زلت حينئذ القاطع البين بمعزل عن الواقع في البين. واضح؟ اللي هو عبارة كما أشرنا في سبق المعلوم بالذات مش نفس العمل ب بقيده حينئذ، يعني بقيد حمال بقيد الحم الشائع الذهني يعني كصفة تصديقية قائمة في صفة نفس المتصور بذلك، لا، إنما بنظارة الحمل الأولي قد تحكي خارج ولكنها بالخارج غير منظور وغير مرئي وغير محفوظ حينئذ بعين الاعتبار كما أسلفنا بالنسبة لهذه الأصل. طيب إذا كان الأمر كذلك ما في عندنا تنزيلات، وبالتالي إذا لم يكن عندنا تنزيلان إنما تنزيل واحد، هذا التنزيل الواحد نزل فيه الظن نزل في القطر، يعني لم يلحظ القطر فيه إلا على نحو الاستقلالية. ما في عندنا اجتماع لحظين آلي واستقلالي أو صدور لحظين آلي واستقلالي في آن واحد من صادر واحد، رغم أنه هذا الصادر واحد بسيط لا ترقب ولا تعقيد فيه. هذا الذي يريد أن أقول. الإشكال الثالث، في حد عنده شيء؟ طيب. الإشكال الثالث والأخير، إن هو ماذا قال صاحب الكفاية رحمه الله عليه؟ قال إن نحن نلتجأ إلى مسألة الدلالة يعني الالتزامية في الوحي التي إما على أساس نقطة عرفية حتى يرفع اللغوية، أو على الأساس دلالة في الاقتضاء صرنا في كلام الحكيم عن اللغوية في الوحي. وهنالك تذكروا كان في كلام المحقق الشيخ الأصفهاني رحمه الله عليه في شرح ما أفاده صاحب الكفاية، هنالك كلام معروف ومشهور، مثلا لما نزلنا زايد منزلة الولاد فبالتالي لازم ذلك أن ابن زايد بدك تنزله منزلة شو؟ ابن الولد يعني منزلة الحفيد في البيت. هيدي الدلالة الالتزامية العرفية اللي بنرفع فيها في هذه الدرجة، أو لا على أساس دلالة اقتضاء صرنا لكلام الحكيم حينئذ عن اللغوية في البيت، فلا بد أن نفترض حينئذ هذا التنزيل الثاني هو تنزيل القطع بالمؤدى وبالواقع اللي جعله ما زلت القطع بالواقع. هذا نحن بس صرنا التنزيل الثاني، التنزيل الثاني ما إجا من فراغ وإنما جاء التنزيل الثاني حتى لا يلزم اللغوية حينئذ من التنزيل الأول كما أسلفنا وبينا ذلك على بإحدى النقطتين أو بأحد تصويرين، إما على أساس حينئذ دلالة العرفية الواضحة دلالة التزامية العرفية واضحة، أو لا على أساس دلالة الاقتضاء في الله، وشيء منهما حينئذ لا يمكن الاستعراض عليه في الله. ليه؟ أما بالنسبة للدلالة حينئذ الالتزامية العرفية الواضحة مرنا إن الدلالة الالتزامية قد تكون واضحة بينة لدى كل الناس، ومرة لا، هذه الدلالة الالتزامية لا تكون إلا للأوحدين من الناس، يعني دلالات التزامية بس تلك دلالة التزامية عرفية مقبولة، وهذه دلالة التزامية لا يتوجه إليها إلا النادر من الناس في البيت. بالله عليكم هلا إذا جينا نحن نزلنا المؤدة منزلة الواقع فيها، مين منا رح يلتفت إنه إذا نزل مؤدة منزلة الواقع فهذا له دلالة التزامية لا تنفك عنه، اللي هو أن القطع حينئذ بالمؤدى سوف يكون يعني نتيجة التنزيل الأول سوف يكون القطع بالمؤدى منزل منزلة القطع بالواقع، والقطع بالواقع الجعل التنزيل منزل منزلة القطع بالواقع الحقيقي فيه. ما في عندنا حينئذ آثار ظاهرة وبينة إلا خصوص هذا الأثر في البيت، بل في مثل هذا الأثر حينئذ نحو خفائف في ذلك، وبالتالي إذن لا يمكن أن تستفيد هذا الأثر. هذا الكلام يعني أي شيء؟ يعني أن نقود الأركان التي على أساسها التزمنا بالتنزيل الثاني. التنزيل الثاني ما إجا للفراغ، التنزيل الثاني إجا لحتى يعبي هذه المشكلة التي أثيرت في المقام، وهو أننا إذا بدنا نكتفي نحن والتنزيل الأول لح نقع في مشكلة مثلا اللغوية وإلى آخره، حتى نخرج حينئذ من مشكلة اللغوية طلبنا التنزيل الثاني في طول التنزيل الأول وهو القطع بالمؤدى منزلة القطع حينئذ بالواقع الحقيقي في البيت، وعلى أساسه حينئذ رجعنا لنقطة التعميم التي أفادها حينئذ الشيخ الأنصاري، بس جاءت مشكلة اجتماعه لحضرين الآلي والاستقلالي، وإذا قال إنه هذا لا بأس ولا محظور فيه، ليش؟ لأنه يكون حينئذ مو في آن واحد في رتبة واحدة، وإنما في آنين مختلفين، لأنه في رتبة الدلالة المطابقية ما فيش عندنا إلا لحاض الآلي، وفي رتبة الدلالة الالتزامية يكون عندنا حينئذ لحاض الاستقلالي، وإذا لا بأس به في مقام ترتيب المجموع من الأثار الطريقية والموضوعية على هذا القطع الذي أو على هذه الأمر التي دل الدليل على قيامها مقام حينئذ القطع، قام القطع مو فقط لحفظ الأثار الطريقية بل الأعم من الأثار الطريقية والموضوعية بهذه الربا، مما لا يرجع إلى النص. وأما دلالة الاقتضاء التي وردت في كلمات المحقق الصهاري رحمه الله عليه كشرح لما ذكره صاحب الكفاية، بس مش في كفاية اللي ذكروا فيه حاشيته على الرسائل، هذا الكلام إذن أيضا قابل للنقاش، وذلك بنقطة لعل أشرنا لها فيما سبق مكان ما مشبه للبعض. وحاصل هذه النقطة تفتر مرة بيكون أصل الكلام إذن متوقف، يعني أصل الكلام حتى يكون هذا الكلام صادر من المولى يمكن أن نشبعه بالغرضية وننفي عنه اللغوية، بدأت تشكر أنت حينئذ عن النقطة فتجد تتكلم بدلالة الاقتضاء واضح. مثلا لما نزل المولى فلنفترض المؤدى منزلة الواقع، ما هو الأثر من تنزيل المؤدى منزلة الواقع؟ ما هو الغرض من تنزيل المؤدى منزلة الواقع؟ أو تجد تحكي واضح مرة أخرى لا يكون الأمر كذلك، بل الدليل لأنه دليل الحجية مش حكر على شو على خصوص تنزيل المؤدى منزلة الواقع، دليل الحجية عم يقول لك في مجالات واسعة جدا بمورد نادر وبمورد استثنائي وبمورد غير عرفي. إذا قلنا القطع الموضوعي إذا عند العرف مش موجود، كل ما لدى العرف إنما هي قطعات طريقية، ما في عندنا قطعات موضوعية، ما في عندنا نتعامل مع القطع على أنه موضوع لترتيبه أثر لدى العرف، وإنما نتعامل معه على نحو الطريقية في البحث لواقع ذلك الواقع إما موضوعات أو أحكام لدى من العرف في البحث. وعلى هذا الأساس حينئذ إطلاق دليل الحجية الذي يشمل بإطلاقه لمورد تنزيل المؤدى منزلة الأمارة، هذا اللي كان فيه حينئذ المشكلة، وكان فيه مشكلة اللغوية صوما لكلام الحكيم عن اللغوية. شو بدنا نعمل؟ بدنا نفترض له أثر في البيت بنقطة دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء كما ورد معكم في أصول الفقه وبالحلقات نقطة فيها حينئذ مثل هكذا الشيء صوما لكلام الحكيم عن اللغوية وبدلالة الاقتضاء وحفظا لحكمة المولى حينئذ في البيان نجي حينئذ بدنا نفتش عن هذه النقطة الثانية اللي هي تنزيل القطع بالمؤدى منزلة القطع بالواقع الحقيقي في البيان. لكن إذا ما يقول الله حينئذ به نطلبنا أصلا في البيان، لكن وذلك نقطة واضحة تتلخص بأنه مرة أن أصل الكلام اللي صدر من المولى سوف يكون على وجه اللغوية لولا حينئذ التفتيش عن الغرض، فساعتها نجي بنقول بدلالة الاقتضاء نستفيد كلام. مرة أخرى لا، كلام المولى وكلام الحكيم صادق ولكنه نبحث ونفتش عن الإطلاق، هل فيه إطلاق؟ هل في دليل حجية الأمارة يكون فيه إطلاق يشمل حتى موارد تنزيل المؤدى وتنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي أو ما في هذا الإطلاق؟ نجي نحن نفتش عن شو؟ عن غرض، ونفتش عن شيء ننفي به اللغوية، عن دليل عن إطلاق دليل الحجية مو عن أصل دليل الحجية في البيان، وبعدين نتمسك بالإطلاق ونقول أن إطلاق دليل الحجية تام وينزل حينئذ هذه الأمارة منزلة الواقع في البيان، أو فقل يقيم وينزل هذه الأمارة منزلة القطع الموضوعي بلحاظ الأثار الأعم من الطريقية والموضوعية في البيان. هذا كلام لا يرجع للأصل، يعني بعبارة أخرى أول شيء أنت تفتش عن العرش بعدين عن الناقش. لو صدر أصل الدلالة، أصل الدلالة إن كان حينئذ يعني يدور الأمر إما أنه هذا الكلام صادر عن المولى أو مش صادر عن المولى، وجزنا صدر عن المولى فبدك تفتش له بدلالة الاقتضاء حينئذ عن حكمة وعن غرض وعن نقطة على أساسها هذا الكلام صدر عن المولى، يعني مثل أصل التنزيل في البيت. وأما لا، إذا أصل الدليل التام في البيت وإله موارد كثيرة سيالة وفضفاضة في عالم الأدلة، بس هو حكم على المقام بدنا نتمسك بدنا نخلق نحن، بدنا نخترع إطلاق من خلال دلالة الاقتضاء. مرة لا، عندنا الدليل ثابت وبدنا نفتش له عن ماذا، عن غرض لهذا الدليل. مرة أخرى لا، نحن من خلال دلالة الاقتضاء بدنا نخترع إطلاق في البيت، إطلاق في دليل الحجية ينزل هذه الأمارة منزلة القطع الموضوعي في البيت. وإذا مما لا يرجع ليه؟ لأنه ما إحنا بدنا نجي نحن نشوف إنه في عنا إطلاق ولا لا. حتى نتمسك بالإطلاق لابد أن يكون هنالك غرض. إذا ما في غرض، إذا ما في غرض الله ما لي معه إطلاق. مش إنه ساعتها نروح نفتش على الغرض ونقول في عنا شو إطلاق في البيت. الإطلاق فرع وجود الغرض في البيت. إذا لم يكن هنالك غرض الله والنبي معه الإطلاق، وبالتالي لا يلزم اللغوية من دليل الحجية. ليش؟ لأن أثار دليل الحجية طافح وطايد في مجالات أخرى مختلفة، حكرا فقط وفقط على المقام حتى نخلق ونخترع إطلاق حينئذ في البيت، وهو الإطلاق في دليل الحجية الذي ينزل حينئذ هذه الأمارة منزلة القطع. من الأساس، من الأصل ما في عندنا إطلاق لعدم وجود الغرض، لنزوم اللغوية حينئذ مثل هكذا الإطلاق، ونقول أصلا إطلاق. مرة لا، إجا المولى قالنا ترى في إطلاق في البيت ونحن لا نهتدي للغرض، فسحنا نفتش عن الغرض. أما لا، بدنا نخترع الإطلاق من خلال التفتيش عن الغرض واختراع غرض في البيت، هذا حينئذ مما لا يرجع لي. إذا كان الكلام فعلا صادق، ولذا أصل الكلام، أصل مثلا دليل الحجية إذا صادق، أصل التنزيل إذا صادر منفتش كم إذن عن ماذا عن النقطة والغرض في البيت. أما لا، إذا أصل التنزيل صادر ما فيش حين إذن أي مشكلة، أو دليل الحجية التام حين إذن في البيت، وإنما إطلاق دليل الحجية الذي يشمل بإطلاقه تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوع بلحاظ كلا الأثار الطريقية والموضوعية، هذا نحن بدنا نخترع هذا الإطلاق لحتى ننزل الأمارة منزلة القطع الموضوعي من خلال اختراع حين إذن غرض في البيت. هذا مما يرجع ليه محسن. نحن بيكون عندنا كلام ثابت ونفتش عن النقطة والغرض من ذلك الكلام، مو أننا نخترع ظهورا لم يكن موجودا من خلال اختراع حينئذ النقطة والغرض لذلك الظهور. فرق واضح فيما بين الصورتين. فالصحيح أنه لا إطلاق في دليل الحجية يقتضي تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي بلحاظ كل من الأثار الطريقية والموضوعية في البحث، هذا كله إذا كان مأخوذ على وجه الطريقة. وأما القطع الموضوع مأخوذ على وجه الصفاتية وبحثه ما عاد شيء كبير جدا علينا، بسيط يتركنا بعض التفصيل إن شاء الله والحمد لله.